بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. التوكل على الله من أجل العبادات وأعظم القربات، وهو عبادة قلبية، ومن عاش متوكلا عاش مطمئنا، من عاش متوكلا فإنه يجد السعادة والراحة، لأنه يعلم أنه لا يكون عليه في هذه الدنيا إلا ما قدر الله وما كتبه، فيعتمد على ربه سبحانه وتعالى في تحقيق مطلوبه وتحصيله، وهكذا في النجاة مما يخاف من مرهوبه. فهو متوكل على الله، يحسن الظن بربه، والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وإذا نظر الإنسان إلى هذه العبادة في كتاب الله عز وجل، وكم أثنى الله على المتوكلين، وكيف كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في توكلهم على الله، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمتوكل على الله محبوب إلى الله. إن الله يحب المتوكلين. المتوكل على الله يكفيه الله، يكفيه همومه وكيد أعدائه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه القوي، يكفيه العزيز، يكفيه من بيده ملكوت كل شيء. فما أحوج الإنسان إلى أن يتأمل في هذه العبادة ويجاهد نفسه على تحقيقها والعمل بها: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله عز وجل هو الذي يهيئ لك الخير، يهيئ لك أسبابه، ولا ينافي التوكل على الله فعل الأسباب. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال علامة ابن قاسم رحمه الله: التوكل الاعتماد والتفويض، وهو من عمل القلب، يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. أراد المصنف بالترجمة بهذه الآية بيان أن التوكل فريضة، يجب إخلاصه لله. التوكل فريضة، عبادة قلبية واجبة، ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إن خرجنا من بيوتنا نكون متوكلين على الله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي كل أمورك تفوض أمرك إلى الله، وعند النوم فوضت أمري إليك. يجب إخلاصه لله، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا. الأصل أن الفعل يكون متقدما، ولكن قدمه هنا أخر الفعل، قدم المعمول ليكون الفائدة من ذلك الحصر، أي توكل على الله لا تتوكل على غيره، وعلى الله فتوكلوا. لقوله تعالى إياك نعبد، تقديم المعمول على العامل وعلى الفعل الذي يعمل فيه. قال وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، هذا فائدة الحصر. فهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله. ولذلك أمر الله به في غير آية من كتابه، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام كما في أول أو كما في الآية، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، إن شرطية كنتم مؤمنين. قال وقوله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، في الإيمان والإسلام شرط في الإيمان وفي الإسلام. قال فدل على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفائه، بانتفاء ماذا؟ بانتفاء ماذا يا عبد الرحمن؟ التوكل. وقال شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، كلام في مجموع الفتاوى العاشر 257. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك. وتوكل على الحي الذي لا يموت، المخلوق ضعيف والمخلوق لا يملك من الأمر شيء. قال والتوكل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحو من الطواغيت، فهذا شرك أكبر. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف من الأمور من أمور دنياه، فهذا جائز بالإجماع، وكيلي فلان وكلت فلان. أما أن أقول أنا متوكل على الله ثم عليك، هذا لا يجوز، لأن التوكل لا يكون إلا لله عز وجل. لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله. وبعبارة أوضح ذكر الشيخ ابن عثيمين هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى في القول المفيد ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز ولم يتمكن من القيام بالعبادة، فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل. يعني وهذا لابد أن يتنبه له الإنسان أنه حين يقوم بالعبادة أيضا يتعبد لله عز وجل بالاستعانة به حتى يجمع بين أجرين. ولكن الغالب عندنا ضعف التوكل، وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل، بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، فيفوتنا ثواب عظيم وهو ثواب التوكل، كما أننا لا نوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، فهذا يجب إخلاصه لله تعالى، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار، بل بعضهم وصل به الحال أن يعتقد أن الولي يخلق، وهذا اعتقاد إله مع الله، ويستدل بقول الله تعالى تبارك الله وأحسن الخالقين، لأن هناك خالقين مع الله. انظر هذه الاستدلالات في غير محلها. الإنسان قد يخلق أشياء ليست خلق بمعنى إيجاد من عدم، تحويل شيء من شيء إلى شيء، تصوير وهكذا صناعة شيء، وهذا جعل الخلق الإيجاد من عدم للولي أنه مشاركة لله، وأن هذا مما يقدر عليه الولي. وهكذا صار بعضهم يعتقد أن الولي يصل به الحال إلى أن يقول للشيء كن فيكون، كما يقول هذا الجفري، يقول إن الولي، يعني إنه في الكتب السماوية، بعض الكتب السماوية فيها يا عبدي أطعني فإني أقول للشيء كن فيكون، فإن أطعتني جعلتك تقول للشيء كن فيكون. انظر إلى هذا الاعتقاد الباطل الذي هو عدوان على أعظم الحقوق وهو حق الله، ومع هذا تجد من الناس من لا يغار على حق الله، لا يغار على حق الله ويدافع عن هذا الباطل. ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قال الثاني: ما هو الأول؟ توكل عبادة وخضوع، فهذا يجب إخلاصه لله، ومن صرفه لغير الله أشرك بالله الشرك الأكبر. الثاني: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا من الشرك الأصغر، وقال بعضهم من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه. ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب، فهذا من الشرك الأصغر عياذا بالله. رزقك بيد الله وليس بيد المخلوق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الثالث أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه، وهذا لا شيء فيه لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه، لأنه جعله نائبا عنه. وقد وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه، ووكل أبا هريرة على الصدقة صدقة الفطر، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية البارقي. وهذا بخلاف القسم الثاني، لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار. ومما سبق يتبين أن التوكل من أعلى المقامات. العلامة بن قاسم في هذا الباب وفي الباب الذي قبله يقول أعلى، والشيخ ابن عثيمين في كلا البابين يقول من أعلى، وهذه أضبط. وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جميع شؤونه، مصطحبا لماذا؟ للتوكل على الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة القدرية، لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى، والإنسان لا يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه، وكذلك القدرية لأنهم يقولون إن العبد مستقل بعمله والله ليس له تصرف في أعمال العباد، تعالى الله عما يقولون. ومن ثم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق، وبه تكمل جميع العبادات وتتم به جميع أحوال العابدين. وذكر تعريف التوكل أنه صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب الشرعية. من يعيد تعريف التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب الشرعية. وذكر بنحو هذا أيضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إيش بعدها؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، لأنه فوض أمره إلى الله مع أنه ضعيف وحيد، ولكن كان معه القوي موسى وهارون فقط بمفرديهما يذهبا إلى فرعون: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فإذا كان الله معك فهو ناصرك، فهو مؤيدك، وهو حافظك، وهو معينك. وطالب العلم أيضا هذه من أجل العبادات يحتاج إليها في حفظه، في مراجعاته، في ذهابه في طلب العلم. فإن كثيرا من الناس يخوفك بالفقر، أين التوكل على الله؟ تخرج في سبيل طلب العلم، قالوا: من أين لك؟ طيب يا أخي نسيت أن الله هو الرزاق، من الذي يرزق العباد؟ من الذي يرزق الحيتان في الماء؟ من الذي يرزق الطيور في الهواء؟ من أين لها رزق؟ من أين لها رزق؟ من أين لها وظائف؟ كم من خلق الله في البرية من الوحوش والسباع إلى غير ذلك، من أين لها رزق؟ من يرزقها؟ الله يرزقها وإياكم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. وهكذا كما قال الله تعالى: ومن لستم له برازقين، بعض الحيوانات والحشرات تتعجب كيف تعيش في هذا المكان، ورزقها يأتي إليها. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا توكلت على الله طلبت العلم وأنت مطمئن. أما الذي يضعف توكله يبقى في خوف، ما عندي وظيفة، من أين لي كذا، من أين لي كذا. يا أخي أنت متوكل على القوي العزيز الذي بيده ملكوت كل شيء وخزائن كل شيء بيده، توكل على الله. وهذا من أعظم أسباب الرزق طلب العلم. يا رسول الله يشكو أخاه الذي تفرغ للعلم عند رسول الله أنه ما يعمل وأنا أعمل وأنفق عليه، قال لعلك ترزق به، الرزق الذي يأتيك لعله بسبب إنفاقك على أخي. وهكذا لا تستطيع الطريق، تقول كيف أحفظ الآن، كم أحفظ 30 جزء، متى سأنتهي؟ توكل على الله. كيف هذا الكتاب طويل 2000 حديث، توكل على الله، اعتمد على الله. فما أجمل هذه العبادة إن اصطحبها الإنسان ولازمها، يؤجر مع العبادة، مع عبادة الحفظ والقراءة والتلاوة والتعبد، عبادة الاستعانة والتوكل على الله. إلى هنا سبحانه وتعالى.